الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فمرحبا بكم في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما يقال فيها. علم العقيدة أيها الأخوة هو الأساس، وهو القاعدة، وهو الأصل الذي ينبني عليه جميع العلوم. كل العلوم تتفرع عن علم العقيدة، لأن أول واجب على المرء هو علم العقيدة. أول واجب عليه أن يعرفه عبادة الله عز وجل. أول ما دعا عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو علم التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة يأتيها رسول أول ما يدعوها إلى التوحيد، ثم تتفرع عن التوحيد بعد ذلك الدعوة إلى بقية أركان الإسلام أو بقية أركان الشرائع التي يدعو إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي علينا، بل يجب علينا، أن دائما نراجع علم العقيدة ونتدارسه ونحيي في قلوبنا حتى لا ننسى بعضه، وحتى تترسخ العقيدة في قلوبنا. لأن بعض الناس قد يطول به العهد من دراسة علم العقيدة، فيحصل عنده تساهل في الاعتقاد، أو يحصل عنده غلط، أو يحصل عنده بعض التشويش من أهل الباطل، فيحتاج إلى مراجعة علم العقيدة دائما وأبدا. العقيدة إذا راجعتها فإن ذلك يحميك من الوقوع في الشرك الأصغر والأكبر. كل ما درست العقيدة كل ما تمكن التوحيد من قلبك، كل ما غفلت عن العقيدة كل ما ضعف التوحيد في قلبك. ولذلك أهل العقيدة السليمة الصحيحة الذين يدرسونها من أصولها من الكتاب والسنة والإجماع وكلام الصحابة رضي الله عنها، فإن العقيدة تترسخ في قلوبهم، وتجد أنهم أبعد الناس عن الشرك، وأبعد الناس عن الخرافات والبدع، وتجد أقرب الناس إلى البدعة هم الذين فرطوا في علم العقيدة. فالعقيدة تحقق التوحيد في قلبك، والعقيدة تحميك من البدع، كما أن العقيدة تحميك من الخرافات والخزعبلات التي يقع فيها كثير من الناس. تجد بعض الناس يصدق خرافات وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ لأنه ما عرف علم العقيدة، ما عرف أن هذه القصص والأخبار لا أثر لها في الاعتقاد. الاعتقاد ليس مرجع قصة أو خبر أو حادثة أو رؤية أو غير ذلك، لا، إنما العقيدة تأخذ من كلام الله وكلام رسوله، تأخذ من الإجماع. لكن ما يعرف العقيدة، فتجد أن أي قصة تأتيه تزعزع اعتقاده. قصة هكذا يتواردها الناس تجد أنه يصدقها ويأخذ بها. لو كان عنده اعتقاد وكان يعرف العقيدة السليمة تجد ما يأخذ بهذه القصة ولا يلتفت إليها. كذلك تجد من درس العقيدة أبعد الناس عن الفتنة. أهل الفتن الغالب عليهم أنهم لم يدرسوا العقيدة. تجد الواحد ما تقع فتنة حتى يكون أول خائضين فيها، في فتن الدماء والأعراض وغير ذلك. أما صاحب العقيدة تجد ثابت، لأنه درس في الاعتقاد أن هذا الفعل لا يجوز، وأن الدخول في الفتن لا يجوز. وهكذا صاحب العقيدة تجده صاحب مبدأ راسخ لا يتزعزع. أما الذين لم يعرفوا العقيدة أو لم يدرسوها أو لم يتمكن العقيدة من قلوبهم، تجدهم ليس عندهم مبدأ، يقول اليوم اعتقاد وبعد سنة يتراجع عنه حسب ضغط الجماهير. لكن صاحب العقيدة حتى لو أن الناس غضبت عليه عنده أمر ثابت فلا يتزعزع عنه مهما تغيرت الأمور، مهما حصل ما حصل. كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، تجد أن عامة أهل السنة العامة ليس خاصتهم العلماء أثبت الناس في عقائدهم من أهل البدع، هم عامة ليسوا أهل العلم. لماذا؟ لأنهم درسوا الاعتقاد وعرفوه وثبت في قلوبهم. لذلك نحتاج إلى دراسة هذه الكتب كل فترة، نتراجع فيما بين، ندرسها نتعلمها. لو أن الإنسان درس العقيدة لكن يستحضر الأدلة مرة أخرى يتعلمها، يعني هذه الأمور تنفع كثيرا. فلذلك يعني وقع الاختيار على دراسة كتاب في العقيدة. كتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى الحنبلي رحمه الله من الكتب المهمة في هذا الباب. وابن أبي يعلى إمام، وقد ذكر المحقق ترجمته، وهو صاحب كتاب طبقات الحنابلة، هذا من أشهر كتبه، وهو إمام مشهور من أمة الحنابلة، وأبوه هو قاضي أبو يعلى من أمة المذهب كذلك. والحنابلة هم أكثر الناس وأشد الناس في السنة، حتى أنه كان يعرف في أزمنة كثيرة أن الحنبلي هو صاحب الاعتقاد السليم. بقية المذاهب هم على السنة ولا الحمد والمنة، لكن دخلت فيهم بدع كثيرة. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لأن نصوص أحمد كثيرة، فما استطاع المنتسبون إلى مذهب أحمد أن يقولوا بخلافها أو أن يعتقدوا بخلافها. لأن لو قال أن أحمد ينكر علو الله على خلقه ها لا قالوا أنت كذاب، وهذه أقوال أحمد ثم أوردوها في كتب الحنابلة. لكن أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي أقل. لماذا؟ لأن الفتن حصلت في زمان الإمام أحمد، فاحتاج الإمام أحمد إلى البيان وذكر القيود والتصريح في بعض الأمور، بخلاف بعض الأمور التي ما حصلت في وقت مالك رحمه الله، ما صرح فيها الإمام مالك بناء على أن هذا اعتقاد عموم أهل السنة، فلا يحتاج إلى أن يكرر الكلام فيها أو يذكر فيها بعض الأمور، لا لأنه لا يقول بها لا، ولكن لأنه رحمه الله لم يسأل عنها. فمثلا بعض الصحابة لو بحثت عن أقواله في بعض مسائل الفقه لا تجدها، هل هو لا يقول بها؟ لا يقول بها، لكن لأنه لم يسأل عنها فلم تنقل إلينا، أو قد سئل عنها لكن ما دونت، وما احتاج الناس إلى تكرارها أو إلى حفظها والعناية بها. هكذا قول مالك أو الشافعي تجد بعض الأقوال واردة عنهم، كقول مالك في الاستواء والعلو رحمه الله، أقوال صريحة في ذلك. لماذا؟ لأنه خرج في وقت أتباع التابعين من أنكر علو الله على خلقه، وهو الجهم الصفوان ومن تبعه. فبين الإمام مالك رحمه الله قبله الإمام أبو حنيفة ثم الشافعي إثبات علو الله على خلقه، وذكروا أن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن أحمد تكلم بكلام أوسع، وذكر مثلا في الجهمية الواقفة، الجهمية والواقفة واللفظية، وهذا كلام لم يرد عن الشافعي ومالك. لماذا؟ لأنه ما حصل في وقتهم بدعة اللفظية ولا بدعة الواقفة، لكن تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا تكلم وصرح في هذا. عقائد الأئمة الحنابلة كما ذكرنا أنها عقائد على السنة، لأن نصوص الإمام أحمد واضحة بينة في هذا الباب، تقطع المجال أمام كل أحد. فلو ادعى أشعري أو معتزلي أو جهمي أنه ينتسب إلى الإمام أحمد وأن أحمد يقول بقوله لكذبه الناس، كذبه كل عاقل، حتى المبتدعة ينكرون هذا، يقولون أحمد لا يقول بهذا، إلا الكذاب منهم الذي يكذب هذا أمر آخر. لكن عقلاءهم الصادقون فيهم يثبتون أن الإمام أحمد يخالف هذه العقائد الباطلة، ولذلك أقواله كانت صريحة بينة كما سنذكر من ذكرها عن الإمام أحمد رحمه الله. هنا أمر مهم قبل أن ندخل في الاعتقاد هذا أن ندرسه عن عقيدة الحنابلة. الإمام أحمد رحمه الله إمام من أئمة أهل السنة، وشهرته في أبواب الاعتقاد، شهرة كلامه في أبواب الاعتقاد لا تحتاج إلى إيراد، لأن هذا معروف. أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما كان على عقيدة الاعتزال 40 عاما ثم أراد أن يتوب وخطب على المنبر، ماذا قال؟ قال إنه على عقيدة أحمد بن حنبل. لماذا لم يقل على عقيدة الشافعي أو مالك؟ كلهم أهل سنة، لأن أحمد كان في ذاك الوقت عقيدته أظهر وأشهر. كما يقول بعض المغاربة، يقول شيخ الإسلام تيمية أن المذهب لأحمد مالك والشافعي والظهور لأحمد، لأن أحمد رحمه الله ظهر أبان الفتنة وظهرت أقواله، وأصبح الناس حتى الذين على مذاهب أخرى ينتسبون إليه. كان ابن أبي حجلة حنفي متأخر، هو في طبقة طلاب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كان يقول عن نفسه: ابن أبي حجلة الحنفي مذهبا، الحنبلي اعتقادا. لماذا؟ لأن قد كثر في الأحناف الماتريدية، وكثر فيهم الأشاعرة، فهو أراد أن يميز نفسه بأنه منتسب إلى أحمد في الاعتقاد، لا ما يذكرونه من أقوالهم التي نسبوها إلى أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان أبو حنيفة بريء منها. ولذلك لما جاء أبو الحسن الكرجي رحمه الله، والكرجي رحمه الله لما قال أن بعض المعتزلة ينتسبون إلى أحمد، أنكر ذلك إنكارا عظيما وقال أن هذا كذب على أحمد. ولما قيل أن بعض الأشاعر انتسبوا إلى الشافعي، يقول أنه على مذهب الشافعي في الفقه وأنه على مذهب الأشعري في الاعتقاد، يقول أن هذه سبة في جبين الشافعية، لأن الشافعي لا يقول بهذا. لنرجع إلى كلامنا الأول، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله كان على عقيدة أهل السنة، العقيدة السلفية الواضحة البينة التي لا جدال فيها. الإمام أحمد رحمه الله ألف كتاب أصول السنة، أصول السنة رواه ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة، رواه وثبته عن أحمد رحمه الله، وهذا مشهور عن الإمام أحمد، وفيه إثبات الصفات وحكاية قول أهل السنة والجماعة على وفق ما عرف عن أحمد. الإمام أحمد له كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، ذكر فيه أن الجهمية يقولون بإنكار علو الله على خلقه، وأنهم ينكرون استواء الله على خلقه، وأنهم يزعمون أن الله في كل مكان، وأنكر هذا القول على الجهمية وقال إن هذا القول كفر. إنكار علو الله على خلقه كفر، لأن أدلة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل كلها تدل على أن الله على خلقه سبحانه وتعالى، عال على خلقه سبحانه وتعالى. فأثبت الإمام أحمد رحمه الله علو الله وأنكر من ينكر علو الله. الآن يأتيك أناس ينتسبون إلى مذهب الأشاعرة ويسمون أنفسهم بالحنابلة الجدد، ويقول أن مذهب أحمد هو التوفيض، أو مذهب أحمد هو التأويل، لأن مذهب الأشاعرة قائم على أحد هذين الأصلين، مذهب التأويل يعني لا يثبتون الصفات وإنما يتأولونها، فلا يكون شيئا من ظاهر الكتاب والسنة في الصفات إلا ويتأولونه، يقول ليس هذا معناه وإنما معناه كذا وكذا، أو يقولون بالتوفيض أن هذه النصوص معناها غير معلوم، ما نعرف معناها، هي بالنسبة لنا كالكلام الأعجمي الذي لا يعرفه العربي، قد يقرأ بعضه لكنه لا يعرف معناه، ما يعرف معناه. فالله عز وجل الذي مدح نفسه بأنه رحيم لا نعرف هذا المدح، الله عز وجل الذي وعد عباده بالمغفرة لا نعرف هذه المغفرة، هم يقولون كذا. ربنا جل وعلا الذي يغضب ويكره يقول لا نعرف معنى هذا، ما معنى يكره الكفر ويحب الطاعة؟ لا نعرف، يعني الله سبحانه وتعالى يحب شيء ما نعرف ما معنى هذه المحبة، ولا نعرف معنى الكره. إذا ما فائدة أن الله عز وجل يخبرنا أنه يكره الكفر إذا كنا لا نعرف معناه؟ ما فائدة أن الله عز وجل يخبرنا أنه يحب المتطهرين إذا كنا لا نعرف هذا الأمر؟ لا فائدة بالنسبة لنا، ما لا فائدة، ما نعرف ما هي محبة أصلا حتى نعرف أن هذا الأمر محب وأنه ممدوح عند الله جل وعلا. عرفتم الآن مذهب الأشاعرة في مسألة الصفات أنه تفويض أو تأويل، لأن هذا مهم. وبناء على هذا أنكروا علو الله على خلقه وأن الله مستوي على خلقه، أنكروا هذا الأمر، وقالوا أن الله لا ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا إما تأويلا أو تفويضا، وهكذا بقية الصفات أن الله لا يحب ولا يرضى ولا يكره ولا يبغض ولا غير ذلك. واضح؟ لأني سأذكر أقوال الحنابلة في إثبات الصفات فلا يحتاج أني أعيد هذا الكلام، لأن هذا الكلام عرفنا الآن أن هذا قول أشاعرة. الأشاعرة متفقون، أعني بهم الأشاعرة الذين بعد الباقلاني، متفقون على ماذا؟ على أنهم على مذهب التأويل أو التوفيض، لأن أبي الحسن الأشعري والباقلاني ليسوا على هذا المذهب. الباقلاني يثبت الصفات الذاتية، الأشاعرة متأخرين لا يثبتوا لا صفات ذاتية ولا فعلية، ما يثبتوا شيء من الصفات إلا صفات عقلية سبع أثبتوها بناء على أن عقولهم أرشدتهم إليها. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب المقالات وفي كتاب الإبانة أثبت الصفات الذاتية والفعلية. لنأتي إلى الإمام أحمد رحمه الله، ذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله يثبت العلو، الأشاعرة أعني بهم متأخرين كلهم على إنكار علو الله على خلقه إلا ما ندر، بل يقولون أن من أثبت العلو فإنه كافر، يعني لم يكتفوا بمخالفة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، إنما قالوا بكفر من يقول بها. ولذلك يقول بعض ساداتهم إن القول أو الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر، يعني لو أخذت بظاهر القرآن أنت كافر، أو أخذت بأصول الكفر، كلا المعنيين واحد، لأن هذا يؤدي إلى الكفر في كلا الحالتين عندهم. فهم ينكرون علو الله ينكرون استواء الله عز وجل على خلقه. الإمام أحمد رحمه الله يرفض هذا، يأبى هذا، يثبت علو الله عز وجل على خلقه في نصوص كثيرة جدا عنه رحمه الله. لنأتي إلى أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، هل أصحاب الإمام أحمد على عقيدة أحمد؟ هل نقلوا عن الإمام أحمد التوفيض والتأويل ولا نقلوا عن الإمام أحمد الإثبات؟ من أخص أصحاب الإمام أحمد من؟ أبو داود صاحب السنن، صاحب السنن رحمه الله، هذا من أخص أصحاب الإمام أحمد، وله رواية مسائل الإمام أحمد مطبوعة في مجلد، وهو صاحب السنن في كتاب السنن في الباب قبل الأخير كتاب السنة. سأذكر لكم بعض أقواله وأقوال الأئمة بناء على إحصائي لها، أحصيتها كلها وقرأتها كلها واستخرجت لكم ما سيقرأ عليكم. الإمام أبو داود رحمه الله كتب في كتابه السنة بوب نحو من 32 بابا، فيها باب السنة النهي عن الجدال، مجانبة أهل الأهواء ولزوم السنة، وباب في رد الإرجاء وزيادة الإيمان ونقصانه، وباب في القدر. قلنا أن الأشاعرة يقولون بتأويل الصفات، ما قوله في باب الإيمان؟ الأشاعرة متفقون على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، سنذكره إن شاء الله في درس اليوم، يعني يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يعني هم مرجئة. وفي باب القدر، في باب القدر الأشاعرة جبرية، يرون أن الإنسان مجبور، هو عبارة عن أداة فقط، ما يستطيع أن يفعل شيء. الآن رفعت هذا الماء، يقولك أنت ما رفعت الماء، الماء ارتفع عنده لمسك له، لكن أنا ما رفعت الماء، يقولك لا ما رفعت الماء. أنا الآن رميت الماء، لا. أنا الآن مثلا مزقت الورقة، لا. ما في عندهم باء السببية، فلان قتل فلان مثلا بسلاح، لا ما قتله، هو مات عند قتله لكن هو ما قتله، وباء السببية هذه ينكرونها. طبعا هذا ضرب من الجنون، لأن هذا لا يقول به عاقل، لأنهم أرادوا التوفيق بين مذهب أهل السنة وبين مذهب القدرية، فقالوا بهذا الرأي اللي هو أقرب إلى مذهب الجبرية. ثم أبو داود رحمه الله جعل باب، قال باب في الجهمية، لنعرف من هؤلاء الجهمية. قال ثم أورد تحته إثبات علو الله على خلقه، أورد حديث لإثبات علو الله على خلقه. مناسبة الحديث للباب أن الذين ينكرون علو الله على خلقهم الجهمية، كما جاء عن السلف آثار كثيرة جدا أنهم قالوا عن الجهمية أنهم ينكرون علو الله على خلقه، هذا آثار كثيرة جدا لا تحصى، كما يقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله وغيره لما قيل بمن يعرفون ربنا، قال بأنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه. وقال بعضهم إن الله إن هؤلاء الجهمية يزعمون أنه ليس في السماء شيء، وآثار كثيرة جدا. فهو قال رحمه الله باب في الجهمية، ثم أورد حديثا في إثبات علو الله على خلقه، وهذا في رد على الجهمية والأشاعر الذين ينكرون علو الله على خلقه، ومنهم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالحنابلة الجدد. قال ثم أثبت السمع والبصر، ثم أورد بابا في إثبات السمع والبصر، ثم أورد بابا في إثبات الرؤية، ثم قال باب في الرد على الجهمية، يعني عاد مرة أخرى على الجهمية بالرد عليهم. وتحت هذا الباب أورد حديثا في إثبات صفة اليد لله جل وعلا والنزول، أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا مما تنكره الأشاعرة. إذن أبو داود يبرأ الله منهم ويعدهم من المبتدعة، وأنه ينبغي أن يجانبوا. ثم أبو داود رحمه الله ألف كتبا مفردة في باب الاعتقاد، منها الرد على أهل القدر، وقلنا لكم أن الأشاعرة جبرية فهو يرد عليهم في هذا الكتاب، ومنها كتابه الإيمان قول وعمل. وقلنا لكم أن الأشاعرة مرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فهو في هذا الكتاب يرد على هؤلاء الأشاعرة. وله أيضا رحمه الله كتب في ذلك، أيضا من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله عبد الله ابن الإمام أحمد، وابنه أقرب الناس إليه وأكثر الناس سماعا لأقواله وآرائه ورواياته، ومن أكثر الناس نقلا لها، عبد الله بن إمام أحمد رحمه الله، توفي سنة 290 هجرية، له كتاب السنة، وهذا السنة غصة في حلق المبتدعة، لا تكاد تجد مبتدع من هؤلاء الأشاعرة إلا هو يطعن في هذا الكتاب، أو إن كان مستترا في بدعته لا يعتني بهذا الكتاب ولا ينظر فيه ولا حتى يشتريه، ما يرغب فيه. ولذلك تجد بعض هؤلاء يطعن في إسناد هذا الكتاب ويقول إن هذا الكتاب إسناده فيه كلام وفيه كذا وكذا، وهذا كله من كذبهم، لأن هذه الكتب مروية بأسانيد صحيحة، وما لم يروى منها بأسانيد صحيحة فإنه ثابت عن هؤلاء الأئمة. ألا لو تأتي بكتب أئمته تقول لي اذكر لي إسناد صحيح لهذا الكتاب، ما يستطيع أئمته، هو ما يستطيع. أخرج لي كتاب من كتب أئمتك في القرن السابع والثامن، رضينا بهذا، بإسناد صحيح لا تجد. لكنه حينما يخالف الكتاب هواه تجده يطعن فيه ويشكك فيه. عبد الله بن إمام أحمد رحمه الله في كتابه هذا ذكر روايات كثيرة في إثبات علو الله على خلقه وكفر من أنكر علو الله على خلقه، وفي إثبات استواء الله عز وجل على خلقه، وكذلك روايات كثيرة عن الإمام أحمد رحمه الله في الكلام على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن ما بين أيدينا كلام الله، وأن لا إله إلا الله من كلام الله وليست بمخلوقة، وأنها من كلام الله. وهذا ما لا يعتقد الأشاعرة، لأن الأشاعرة ماذا يعتقدون في القرآن؟ يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، ليس هو كلام الله. أين كلام الله عندهم؟ في نفس الرب جل وعلا فقط، ما في نفس الله هو كلام الله، والذي بين أيدينا يقول ليس بكلام الله. يعني عادوا إلى أصل قول الجهمية في أن القرآن هذا الذي بين أيدينا هو المخلوق، لأنه قد عرف العقلاء أن خلاف أهل السنة والجهمية في أي قرآن الذي بين أيدينا، لم يختلفوا في القرآن الذي في نفس الرب جل وعلا كما يزعمون، هذا ما يختلفون فيه، لأن ما في أحد من الجهمية يقول أن من الله ما هو مخلوق وأن الله مخلوق أبدا، ما يقول بهذا أحد. إذن خلافهم في ماذا؟ خلافهم في هذا القرآن الذي بين أيدينا، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ والروايات عن الإمام أحمد كثيرة، رواها عبد الله أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله وأنه صفة من صفات الله جل وعلا. هذا الإمام الثاني من أصحاب الإمام أحمد. الثالث حرب الكرماني. حرب الكرماني رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد، وقد توفي سنة 80 و200، يعني 280 هجرية، وله كتاب السنة فيه روايات وأبواب كثيرة جدا في إثبات الصفات. وقد ذكر في كتابه أنه أخذ هذا الكلام من الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وسعيد المنصور والحميدي، وأنه أخذ هذا الاعتقاد من الأئمة في الشرق والغرب، ثم حكى اعتقاده رحمه الله في كتابه السنة، ومنه أنه عقد أبوابا في العرش واستواء الله على العرش وإثبات صفة النزول لله جل وعلا، وأثبت علو الله على خلقه، وكفر من أنكره، وأثبت الصورة لله. وهذا مما يشنع فيه هؤلاء الأشاعرة، هو أثبت الصورة لله جل وعلا كما سيأتي الكلام على حديث الصورة، وأثبت اليد لله سبحانه وتعالى وأن الكرسي موضع القدمين، وأثبت صفة العينين لله سبحانه وتعالى والفرح لله جل وعلا، وهذا كله يخالف اعتقاد الأشاعرة. هذا الإمام الثالث. الإمام الرابع، لا نطيل عليكم في ذكر أصحاب أحمد لأنهم كثر، الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي من أصحاب الإمام أحمد، وقد ذكره ابن أبي يعلى في كتابه طبقات الحنابلة، وذكره قبله من الخلال في أصحاب الإمام أحمد. عثمان بن سعيد الدارمي يكفيه كتاب الرد على الجهمية، ويكفيه كتاب الرد على بشري المريسي. وإذا قرأت كتاب الرد على الجهمية فيه إثبات صفة العلو استواء، كل ما ذكرناه يثبته ويرد على من أنكره أو تأوله. وكتاب الرد على بشر كما يقول شيخ الإسلام تيمية أن عامة مقالات الأشاعرة ترجع إلى مقالات بشر، لا تكاد تجد مقالة لهؤلاء الأشاعرة في زمان شيخ الإسلام تيمية أو في زماننا إلا تجد هذه المقالات راجعة إلى قول من بشري المريسي، لا تخرج عنها. بل يقول شيخ الإسلام تيمية أن بشري المريسي كان أقعد منهم، يعني أقعد تقعيداته وأصوله أضبط منهم، هم ليس لهم أصول، هو أضبط منهم في الأصول، لكن مع ذلك اتفق السلف على ضلال بشري المريسي وبعضهم كفره. فكتاب عثمان بن سعيد الدارمي هذا من أنفع الكتب، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام تيمية كان يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية, يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية, وكان يقول من سره الوقوف على كلام السلف فلينظر في هذين الكتابين, كتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على بشر المريسي. الآن اختصرنا لكم أصحاب الإمام أحمد في هؤلاء الأربعة, والبقية ما يقولون بقوله هي يقولون بقوله, وهم تبعوا لهؤلاء الأئمة وتبع لأحمد رحمه الله, لكن نحن نذكر رؤوسهم ومن اشتهروا بالتأليف ومن يعني كثرت مؤلفاتهم وعرفت إمامتهم عند الحنابلة وعند غيرهم, حتى إذا قيل حنابلة أشاروا إلى هؤلاء. من أتباع الإمام أحمد رحمه الله كثر, من ذلك الإمام ابن بطة رحمه الله. ابن بطة متوفى سنة 87 و300 للهجرة, له كتاب الإبانة, وكتاب الإبانة هذا شواظ من نار على هؤلاء الجهمية والأشاعرة والمعتزلة, وفيه ذكر نصوص الكتاب والسنة في إثبات الصفات. طبعا الكتاب طبعت من أجزاء كثيرة, الذي هم من الآن هنا الجزء الثالث من الرد على الجهمية. ابن بطة رحمه الله لكتاب الإبانة, والإبانة هذا جزء أجزاء في الإيمان جزئين مطبوع, وفي القدر جزئين مطبوع, وفي الجهمية ثلاثة أجزاء مطبوعة, وفي الصحابة جزئين مطبوعين. واضح؟ كتاب الرد على الجهمية الجزء الثالث فيه أبواب, من ذلك باب الإيمان بأن الله يضحك. هل هذا يثبتها الأشاعرة؟ هل هذا يقول به الحنابلة الجدد هؤلاء؟ أبدا ما يقولون به. باب الإيمان بأن الله يسمع ويرى, وبيان كفر الجهمية في تكذيبهم للكتاب والسنة. ثم قال باب الإيمان بأن الله يغضب ويرضى ويحب ويكره. ثم قال رحمه الله والجهمية يدفع هذه الصفات كلها وينكرها ويرد نص التنزيل, لأن تأويلها أو تفويضها إنكار لها, ما فائدة إرادها؟ هذا إنكار, كما يقول ذلك المقدسي في كتاب الاقتصاد أن الإسلام وأهله أتوا من ثلاث طوائف, ذكر الذين ينكرون الصفات وذكر الذين يتأولون الصفات, أن هؤلاء أشد من الذين ينكرونها. قال وينكرها ويرد نص التنزيل وصحيح السنة, ويزعم أن الله لا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره, وإنما يريد دفع الصفات, يدفع هذه الصفات ولا يريد إثباتها. من؟ الجهمي الذي هو ينكر هذه الصفات, إنهم هؤلاء الأشاعرة. قال وإنكارها جحد للموصوف بها, إنكار هذه الصفات أو تأويلها حقيقته إنكار لله, لأنك تثبت ذات غير موجودة ليس لها صفات. الآن لما تقول أن الله موجود ثم تقول أن الله لا يوصف بصفة, الآن حقيقة هذا القول إنكار وجود الله, لأنه لا يتصور وجود موجود بلا صفة, لأن أقل صفاته الوجود, هذه أقل صفة أنك تثبت أنه موجود. لما تقول أنه موجود هذه صفة ولا هي صفة؟ صفة الوجود. هؤلاء يريدون إنكار كل الصفات الجهمية, ثم هؤلاء ينكرون عامة الصفات. قال رحمه الله والله تعالى قد أكذب الجهمي وأخزاه وباعده من طريق الهداية وأقصاه. ثم ذكر أدلة إثبات صفة الغضب والرضا والحب والكره. ثم قال رحمه الله باب الإيمان بالتعجب, إثبات صفة التعجب لله جل وعلا. وباب الإيمان بأن الله على عرشه باعل من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه, وهذا ينكره هؤلاء الجهمية والأشاعرة. ثم قال باب الإيمان والتصديق بأن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا. طبعا كل باب تحته أدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. ثم قال باب الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته بلا كيف, وروى قول الإمام أحمد الشهير. يقول الإمام أحمد رحمه الله من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي, وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. وهؤلاء كلهم ينكرون حديث الصورة أو يتأولونه, يقولون أن الضمير راجع إلى آدم, والإمام أحمد رحمه الله حكم عليهم بأنهم هذا هو قول الجهمية. ثم قال باب الإيمان بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرب بلا كيف, ففي إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا. وباب التصديق والإيمان بما روي أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، باب آخر. وباب الإيمان بأن الله يقبض بيده ويطوي السماوات بيمينه، هذا باب ثالث، كنا في إثبات صفة اليد لله جل وعلا. وباب الإيمان بأن الله يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها للمؤمن، هذا باب الرابع. كان يكفيه أن يرد باب واحد، لكنه أبى إلا أن يثبت الصفات، صفة اليد والقبض والبسط والأصابع لله جل وعلا، ويوردها كما جاءت في السنة. ثم قال: باب الإيمان بأن لله يدين وكلتا يديه يمين، هذا الباب الخامس، كل في إثبات هذه الصفة في الرد على الجهمية. وباب الإيمان بأن الله خلق آدم بيده وجنة عدن بيده، هذا الباب السادس. ثم قال رحمه الله، ختم كتابه الرد على الجهمية، قال: باب جامع في أحاديث الصفات رواها الأئمة والشيوخ الثقات، الإيمان بها من تمام السنة وكمال الهداية، لا ينكرها إلا جهمي خبيث. وروى بإسناد صحيح كالشمس عن الإمام أحمد أنه قال: نعبد الله بصفاته كما وصف به نفسه، قد أجمل الصفة لنفسه ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك، ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه تعالى ذكره صفة من صفاته لشناعة شنعت، يعني نثبت الصفات ولا نزيل صفة لشناعة مشنع. بالله عليكم، الذي يقول بالتوفيض أحد يشنع عليه؟ لماذا يشنع؟ ما تثبت الصفة، أنت تقول أصلا غير معلومة، يشنع عليك في ماذا؟ يشنع عليك في أن يتهمك بأنك مجسم أو مشبه، هذا التشريع، أو أنك معطل. فالإمام أحمد رحمه الله قال: نثبت نصوص الصفات ولا نلتفت لشناعة مشنع. قال: ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضع كفيه عليه، هذا كله يدل على أن الله يرى في الآخرة. لأن هذه إثبات للصفات، صفات موجودة معلومة. قال: والتحديد في هذا بدعة، كون تحد الصفة تقول أنها كذا ككذا أو كذا أو حدها بكذا وكذا، هذا بدعة. وإنما كما أننا لا نعلم ذات الرب جل وعلا فإننا لا نعلم كيفية ذات الرب، فإننا لا نعلم كيفية صفات الرب. قال رحمه الله: فهذه صفات الله وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد. ثم قال: ثم استوى على العرش، الإمام أحمد، كيف شاء، ليس كمثله شيء في نفسه. قلت لأبي عبد الله: المشبهة ماذا يقولون؟ انتبه الآن، المفوضة يقولون، ينسبون الإمام أحمد أنه يقول هذه الصفات لا معنى لها، صح؟ والإمام أحمد الآن رحمه الله يقول إن الله استوى على عرشه، لو كان يقول أنه لا معنى له ما سألها الطالب هذا السؤال. المشبهة ماذا يقولون؟ لأن بعضهم يقول إنك إذا أثبت الصفات على ظاهرها الآن تشبهت، فهم فرارا من التشبيه يهربون إلى التعطيل. قال الإمام أحمد لما قال: قلت لأبي عبد الله والمشبهة ما يقولون؟ قال: بصر كبصري ويد كيدي. هذا قول المشبهة، ما يثبتون اليد، إنما يقولون يد كيد الله، هذا تشبيه أعوذ بالله. أو يقولون بصرنا كبصر الله، أو بصر الله كبصرنا كبصرنا، هذا تشبيه، هذا قول المشبهة الضلال. أما قولنا ليس فيه تشبيه، لأننا كما نثبت لله ذات، هذه الذات ليست كذواتنا، فإننا نثبت لله صفات، هذه الصفات ليست كصفاتنا. وإن كنا لا نعقل ذات الرب جل وعلا ولا نستطيع أن نحدها ولا يجوز لنا ذلك، كذلك الصفات لا نعقلها، نعرف معناها لكن لا يمكن أن ندركها بعقولنا نحيط بها، هذا لا يمكن، لأن المخلوقات لا يمكن أن نحيط بها. هل نحيط بالخالق؟ هل هذا يمكن؟ ما يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الجنة أشياء ما ندركها بعقولنا، وأخبر يوم القيامة بأشياء ما ندركها بعقولنا. الآن الشمس كم تبعد عنا يا أخوان؟ واحد يعطيني رقم كذا فلكي، ها سنين، يعني أميال لا تعد ولا تحصى. صح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشمس تدري من رؤوس الخلائق يوم القيامة قدر ميل، في يوم كان مقداره كيف. الآن الشمس لو واحد يوقف في شهر سبعة في الشمس، لو إنها اختصرت المسافة هذه صارت نص المسافة موجودة، مو آلاف الأميال، نص الآلاف، هذه ماذا يحصل لنا؟ نذوب صح ولا لا؟ نحترق. كيف يوم القيامة تدنو قدر ميل ونجلس السنين طويلة ولا نذوب؟ هذا ندرك بعقولنا؟ ما ندرك بعقولنا، هذا عالم غيبي الله أعلم به، لكن نصدق به ولا ما نصدق به؟ نصدق به، نقول لا هذا ليس له معنى ونفوضه، لا ما نفوضه، نثبته كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الأمور ما نعرفها. كما يقول ابن عباس، ما في الدنيا وفي الجنة إلا الأسماء، في الجنة فيها نهر من ماء وعسل مصفى، زين ولا لا؟ نهر عسل كيف يجري؟ كيف يجري العسل؟ ما يجري، يعني ثقيل صح ولا لا؟ وبعدين فيها فواكه ورمان، هل هي مثل الدنيا؟ يقول ابن عباس ليست مما في الدنيا إلا الأسماء، غير تختلف، لكنها خوطبنا بها لأننا ندرك هذه الأمور في الدنيا، نعرف ما معنى الرمان في الدنيا صح، لكن في الجنة يختلف، لكن نعرف حقيقته ما هي. الصفات التي خاطبنا الله عز وجل بها ما خاطبنا شيء ما نعرفه، إلا وجنسها معلوم لدينا، نعرف معنى السمع والبصر، لكن هل هذا السمع مثل هذا السمع؟ أبدا. يقول الإمام أحمد رحمه الله في مشبه أن يقول سمع بصر كبصري وسمع ويد كيدي وقدم كقدمي، فقد شبه الله بخلقه، وهذا كلام سوء، الكلام في هذا لا أحبه. وروى ابن بطة رحمه الله عن إسحاق بن منصور الكوسج، هذا من أصحاب الإمام أحمد ومن رواة الإمام أحمد رحمه الله، أنه قال قلت لأحمد اشتكت النار إلى ربها حتى يضع قدمهم فيها، أليس تقول بهذه الأحاديث إثبات صفة القدم لله جل وعلا؟ قال أحمد صحيح، نعم أقول بها. قال إسحاق بن راهوية، لأن الكوسج له رواية عن إسحاق وعن أحمد، وجزء من روايته مطبوع، يعني من رواياته ومسائل عن هذين الإمامين، يقول سألت أحمد في الكتاب، ثم يقول سألت إسحاق، إسحاق الذي يقول ما عبر النهر أعلم منه رحمه الله. يقول إسحاق بن راهوية صحيح، ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي، يدع هذه الأحاديث هذا مبتدع أو ضعيف الرأي. وقال وروى عن إمام أحمد أنه حدث بأحاديث في الصفات، ويضع الرحمن فيها قدمه، وعنده غلام، فأقبل على الغلام، فأقبل علي الغلام فقال إن لهذا تفسيرا، لما حدث بأحاديث الصفات الغلام التفت عليه وقال إن لهذا تفسيرا. إيش معنى التفسير عنده؟ يعني لا تأخذ على ظاهرها، ترى لها معنى آخر، لا تأخذ على ظاهرها. فقال الإمام أحمد انظر كما تقول الجهمية سواء، يعني هذا قول الجهمية، وهذا النص غاية في النفاسة، لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الحموية لما أتى إلى كلام بعض السلف وقال قالوا لا نفسرها، قال هذا مراد به تفسير الجهمية، بعض الناس قالوا هذا غير صحيح وهذا تحكم وغير ذلك. الإمام أحمد بيّن هذا، أن الغلام روية أحاديث الصفات أمامه من إثبات صفة القدم لله جل وعلا، فلما قال الغلام إن لهذا تفسيرا، يعني هذه ما نأخذها على ظاهرها، نفسرها تفسير آخر، ماذا قال الإمام أحمد؟ إن هذا قول الجهمية بسواء، هو قول الجهمية، لأنهم يعنون بالتفسير صرف ظاهر الأحاديث إلى معاني أخرى، فيقولون إن معنى كذا هو كذا، فينكرون صفات الرب جل وعلا. وقال المروذي رحمه الله سألت أبا عبد الله، هذا كله في الإبانة ابن بطة، سألت أبا عبد الله ويضع قدمه فقال نمرها كما جاءت، يعني نمرها على ظاهرها كما جاءت. لو كان الإمام أحمد رحمه الله مفوض ماذا سيقول؟ يقول لا نعلم معناها، معروف هذا الكلام لا نعلم معناها، أو يقول إن معناها كذا يكون مؤول، لكن لم يقل بهذا ولا هذا، نقول نمرها كما جاءت، هي على ظاهرها نعلم معناها. وبنبطل كتاب الإبانة الصغرى كذلك. أرجو لي ما طولت عليكم، لأن هذه المقدمة مهمة، أرى أنها يعني مهمة، سأختصر إن شاء الله. ومن أتباع الإمام أحمد الخلال، وهو من أشهر أصحاب الإمام أحمد، أتباع الإمام أحمد الخلال رحمه الله، في سنة 1300 من الهجرة، له كتاب السنة، وفي كتاب السنة هذا رد على الأشاعرة في إثبات أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وذكر رواية الإمام أحمد في هذا الباب. وفي هذا الكتاب السنة في آخر الجزء السادس والسابع إثبات صفة الكلام والرد على الواقفة والجهمية واللفظية، كل هؤلاء رد عليهم في هذا الكتاب، وقد تقدم قول الأشاعرة في هذا الباب. ومن أتباع الإمام أحمد القاضي أبو يعلى الذي ينسبون له التفويض، له كتاب المعتمد، نعم ألفه من كتب المتقدمة لكن له كتب متأخرة، كتاب إبطال التأويلات، وتعرفون أن أحد مذهب الأشاعرة التأويل، وشنع في هذا الكتاب على المتأولين، شنع عليهم تشنيعا بليغا، كيف يشنع على مذهب هو يرتضيه؟ يعني لو قيل لك أن الإمام أحمد ثبتت عنه روايتان، هل أنت كحنبلي تشنع على الرواية الثانية وتطعن فيها وتشتم أهلها؟ هل هذا يصدر منك؟ أبدا. فلو قيل أن مذهبه أما التوفيض أما التأويل، لا يمكن أن ينكر التأويل. وله كتاب اسمه الرد على الجهمية، لأن الجهمية تأولون الصفات، وله كتاب الرد على المجسمة، وله كتاب اسمه الرد على الأشعرية. واحد يألف رد على طائفته، يرد عليهم ويبدعهم، هل هذا متصور؟ يقال أن هذا مفوض أو أشعري، لا يتصور هذا. نعم قد يوجد في بعض عباراته بعض الغلط، لكن هذا لا يخرج من السنة ولا يجعله في صفوف المبتدعة. قد يخطئ الإمام في عبارة يكتبها أو عبارة يتلفظ فيها، هذا وارد، هذا وارد على كل أحد، لكن هل هذا منهجه؟ لا، كما سنذكره في كلام ابن قدامة رحمه الله. ومن هؤلاء ابن أبي يعلى الذي سنقرأ رسالته ونشرحها بإذن الله عز وجل، ومنهم عبد الله بن سليمان بن أشعث ابن أبي داود، له رسالة اسمها الحائية منظومة تعرفونها، وفيها إثبات صفة النزول لله عز وجل، إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وفيها إثبات رؤية الله يوم القيامة والإنكار على الجهمية، وفيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. ومن أتباع الإمام أحمد رحمه الله ابن البنا المتوفى سنة 71 و400، له كتاب المختار في الأصول، يعني أصول الدين مطبوع وفي إثبات الصفات، وله كتاب اسمه الرد على المبتدعة مطبوع في مجلد، هو من أئمة المذهب، من أوائل من ألف في الفقه، ألف كتاب المقنع شرح مختصر الخرقي في 4 مجلدات، والحنابلة متفقون على إمامته. في كتاب الرد على المبتدعة أمر بالرد عليهم، وحث على ترك كلامهم ومجالستهم ومؤانستهم والحذر منهم. وفي هذا الكتاب إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وفيه إثبات أن القرآن كلام الله بحرف وصوت، والأشاعرة قاطبة لا يقولون القرآن بحرف ولا صوت، ينكرون هذا لأنهم أصلا يقولون القرآن كلام نفسي، فلا يمكن أن يكون بصوت عندهم. فهو أثبت في هذا الكتاب أنه بحرف وصوت، إذن يرد على من؟ الأشاعرة. هل هو يعد منهم؟ أبدا. وفيه أنه عرف الإيمان بأنه قول عمل خلاف الأشاعرة، وتكلم في كتابه على المبتدعة ورد عليهم ومنهم الأشاعرة، وقد رد عليهم في 7 مواضع حسب إحصائي أنا للكتاب كله، رد على الأشاعرة في 7 مواضع تسمية لهم. وله كتاب المختار في أصول السنة كما ذكرنا، وله الأصول المجردة، هذا أصول مجردة شرح فيها رسالة عقيدة ابن أبي داود التي ذكرناها قبل قليل، وأثبت فيها الصفات كما أثبتها ابن أبي داود. ومن أتباع الإمام أحمد شيخ الإسلام الهروي أبو إسماعيل، هو معدود في أصحاب الإمام أحمد، وهو الذي كان يقول مذهب أحمد أحمد مذهب، رحمه الله، وهو الذي يقول عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عن من خالفك فأقول لا أسكت. له كتاب ذم الكلام، ذم فيه المبتدعة وبدع فيه الأشاعرة وعدهم من فرق الضلال تصريحا هكذا، بل ذكر أئمتهم بالسوء وعدهم من أهل الكلام، ثم ذكر آثار السلف في ذم الكلام وأن أهل الكلام مبتدعة رحمه الله. وله كتاب اسمه تكفير الجهمية، غير مطبوع مفقود، لكن كتاب ذم الكلام موجود. وله كتاب الفاروق في الصفات، جرى فيه على طريقة السلف، نقل منه شيخ الإسلام تيمية والذهبي وابن القيم بعض الآثار. وله كتاب اسمه 40 في دلائل التوحيد، مطبوع في مجلد، بوابه على الصفات، باب في إثبات الصفات، جعل بابا في إثبات استواء الله على عرشه، وأثبت صفة الوجه والعينين واليدين والأصابع والضحك والقدم والنزول والكلام، وكلها جعلها أبواب خاصة. ومنهم من أئمة الحنابلة أبو الفرج الشيرازي، عبد الواحد الشيرازي المقدسي، توفي 86 و400 من الهجرة، وهو من أئمة المذهب. له كتاب اسمه جزء في امتحان السني من البدعي، ذكر فيه رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، وذكر فيه الكلام على مسمى الإيمان. طبعا الكتب اللي أذكرها لكم كلها أنا أحصيتها وقرأتها كلها واستخرجت منها ما اختصرته بين يديكم، فاللي تسمعون هذا في ساعة أنا جمعت لكم في ساعات وأيام، اختصرته لكم بحيث تعرفون هذا الأمر ويغنيكم عن قراءتها، ومن أحب أن يقرأها فالكتب كلها بين أيديكم. ذكر فيه أن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به حقيقة، وأنه بحرف وصوت، وأنه منه بدأ وإليه يعود، وأثبت فيه صفة الاستواء واليد والأصابع والقبض، وأثبت علو الله على خلقه، وأثبت صفة الغضب والرضا والنزول والقدم والصورة وغيرها، وتكلم على الأشاعرة صراحة وضللهم وكشف عوارهم وأخرجهم من أهل السنة. اللي أحصيته منها 30 موضع تكلم فيها على الأشاعرة في كتابه هذا. وله كتاب اسمه التبصرة في أصول الدين، فيه الكلام على تأويل الأشاعرة ورد عليهم، وبين في هذا الكتاب أن الأشاعرة موافقون للمعتزلة، وأن موافق المعتزلة والمعطلة في مواضع كثيرة، وقد أحصيت في كلامه هذا على الأشاعرة نحو من 26 موضعا كلها تكلم فيها على الأشاعرة صراحة، وعرف الإيمان على طريقة أهل السنة، وأثبت القرآن أنه بحرف وصوت، وقال إن لله عرشا وكرسيا، وأن الله استوى على عرشه وهو بائن من خلقه. وله كتاب اسمه فصول في الإيمان، فصول في الإيمان وإبطال تأويل أخبار الصفات ومسائل القرآن، وهذا لم يطبع. ومن أتباع الإمام أحمد أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني رحمه الله، متوفى سنة 2500 من الهجرة، له نظم في عقيدة أهل الأثر مطبوع، وذكر فيه إثبات الاستواء وإثبات نزول الله جل وعلا. ومن هؤلاء أيضا ابن هبيرة الوزير الصالح، وكتاب الإفصاح ذكر فيه إثبات الصفات، وهذا من أشهر علماء الحنابلة، توفي 60 و500 من الهجرة. قال رحمه الله في حديث يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، قال تقدم في مسند بن مسعود القول في هذا الكلام يتناول جميع أحاديث الصفات، وبينا أن الإجماع انعقد على جواز رواية هذه الأحاديث وإمرار على جواز رواية هذه الأحاديث وإمرارها كما جاءت، مع الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء. المفوض يقول الكلام هذا أبدا، يقول أمرها على ظاهرها لكن الله ليس كمثله شيء. قال وينبغي لكل مؤمن أن يكون مثبتا لله سبحانه من الصفات ما أثبته له رسول الله، ونافيا عنه مشابهة الأجسام ما نفاه القرآن والسنة. وقال رحمه الله والله ما نترك الشافعي مع الأشعرية فإن أحق به منهم. وهذا ذكره ابن رجب في طبقات الحنابلة، في ذيل طبقات الحنابلة. ومن أتباع الإمام أحمد رحمه الله من أتباع الإمام أحمد الحافظ عبد الغني المقدسي، صاحب عمدة الأحكام، له كتاب اسمه الاقتصاد في الاعتقاد، وقد توفي سنة 600 من الهجرة. كتاب الاقتصاد في الاعتقاد مطبوع في مجلد، طبع أكثر من طبعة. ذكر فيه رحمه الله الاستواء والعلو والوجه والنزول واليدين والنفس والكلام، وأن القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود، وأنه بحروف، وأن من لم يقل أن هذه الحروف عين كلام الله فقد مرق من الدين وخرج من جملة المسلمين. وله كتاب اسمه التوحيد مطبوع فيه روايات الأحاديث في توحيد الأسماء والصفات، ذكر حديث الأسماء والصفات كثيرة جدا. وكتاب على جزئين، جزء فيه حديث الصفات وجزء فيه توحيد الألوهية. ومنهم الإمام ابن قدام المقدسي المتوفى سنة 2600، صاحب كتاب المغني والكافي والمقنع وغيرها. له كتاب مناظرة في كلام الله، وله رسالة في إثبات كلام الله عز وجل، له ثلاث رسائل في إثبات كلام الله عز وجل. هذه الرسائل الثلاث كلها رد فيها على الأشاعرة صراحة، وسماهم، بل اتهمهم بالنفاق وضللهم، وذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الذي بين أيدينا هو كلام الله، ورد على الأشاعرة ردا عظيما بليغا. هل في أحد يرد على مذهبه ويطعن فيهم ويضللهم ويرميهم بالنفاق؟ استحيل هذا. وله رحمه الله كتاب إثبات العلو، وهذا مما تنكره الأشاعرة، إثبات العلو مطبوع، وذكر فيه آثار السلف، ذكر فيه أدلة الكتاب والسنة وآثار السلف وأدلة العقل على إثبات علو الله على خلقه. وله كتاب اسمه ذم التأويل مطبوع، ذكر فيه ذم السلف للتأويل. لو كان رحمه الله على مذهب الأشاعرة يذم مذهبه في التأويل، هذا يستحيل. لو كان مفوضا هل يثبت علو الله ويرد الحديث في هذا؟ له، لأنها أصلا غير معلومة المعنى. هذا مثله مثل واحد عربي يألف له كتاب أعجمي، مثل اللي يجيب لك واحد تعالى يألف كتاب باللغة الصينية ويشخبط يخابطه ويحسبها كلامهم، يكتبه مجلد 100 صفحة 20 صفحة، قال لك والله هذا كتاب في لغة الصينيين. طيب معناه تعرفه؟ قال لك لا ما أعرف معناه ولا أعرف شيء منها، ومعانيه غير معروفة لدينا. هذا عاقل ولا سفيه؟ ها، في أحد منكم يقول إنه عاقل؟ طيب تظن في إمام من أئمة المذهب يألف كتاب كامل في إثبات صفة لله ثم يقول والله ترى ما لها معنى، كل الكلام اللي أوردته هذا ما له معنى؟ هل هذا يعني هل هذا يعتبر عقل؟ ما يتصور هذا أصلا في عقل من العقلاء، فضلا عن إمام من أئمة المذهب، إمام يعني ما تطيب نفسه عالم يفتي حتى يحصل كتبه. لكن نسأل الله السلامة، الهوى يعبي ويصم. ومن أئمة المذهب يحيى الصرصري، وصرصر هذه بلدة قريبة من بغداد، كان يلقبه ابن القيم رحمه الله بحسان السنة، وكان يقول ابن كثير رحمه الله يقول يحيى الصرصري أعمى البصر بصير البصيرة، كان أعمى رحمه الله لكن بصيرته كانت نيرة، وقد قتله التتار إبان دخولهم في بغداد. له قصيدة في إثبات صفات الله جل وعلا أوردها ابن القيم كاملة، عفوا أورد شيئا منها، وفي هذه القصيدة إثبات علو الله على خلقه، استواء الله على عرشه، وأنه باين من خلقه، إثبات صفة الكلام. وذكر فيها قول الأشاعرة أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وذمه ذما شديدا، ووصفه بأنه قول ملعون. هذا من أئمة المذهب، ودفع وصف الحنابلة بالمجسمة، وأنكر هذا إنكارا عظيما، أنهم ليسوا بمجسمة وإنما هم يثبتون الصفات، وأن من فسر الاستواء بالاستيلاء أن هذا جهمي. وهؤلاء القوم كلهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء، المبتدعة. ومن هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام حقا وإمامه صدقا ابن تيمية رحمه الله، وهذا من أئمة المذهب، ترجم له أئمة المذهب بعد ذلك، وترجم له أئمة المذاهب الأخرى، وأقروا له بأنه حنبلي، وأنه وإن كان يخالف مذهب أحمد فيما خالف الدليل لكنه من أئمة المذهب، وكتب في الاعتقاد أشهر من أن تذكر، ويكفيك منها ثلاث: الواسطية والحموية والتدمرية، ومنها التسعينية، التسعينية اللي يرد فيها الأشاعرة في الكلام النفسي، ومنها رسائل لا تحصى كما قال ابن القيم رحمه الله: وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، لم يتسع نظمي لها لأسوقها لكن أشرت إشارة لبياني. ثم قال رحمه الله: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عاني، فقدت نواصيهم بأيديننا فما يلقوننا إلا بحبل أماني. ومنهم ابن القيم تلميذه، وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية والصواعق المرسلة مغرية في هذا الباب. ومن الأئمة الحنابلة شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ورسائله في إثبات الصفات كثيرة جدا على مذهب أحمد رحمه الله. ومن أئمة الدعوة بعده الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، والشيخ محمد بن إبراهيم، ومن بعدهم ومن قبلهم من طلابه وأتباعه كلهم على هذه العقيدة. فهذه عقيدة الحنابلة التي يعني كان هؤلاء القوم يعني ينكرونها ويقولون بخلافها. بقي قول أخير، كم بقي الأذان؟ 6 دقائق. من هؤلاء ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ابن رجب له كتاب فتح الباري، تكلم في فتح الباري على حديث الصفات، ذكر منها كلام طويل، ذكر فيها إثبات صفات الرب جل وعلا، لما ذكر قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام، وفي قوله: وجاء ربك الملك صفا صفا، قال: ولم يتأول الصحابة ولا التابعون شيئا من ذلك ولا أخرجوه عن مدلوله، بل روي عنهم ما يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء، ثم ذكر شيئا من ذلك. هل هذا مفوض؟ إلى أن قال: وكان السلف ينسبون تأويل هذه الأحاديث، هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية، لأن جهما وأصحابه أول من اشتهر عنهم أن الله منزه عما دلت عليه النصوص بأدلة العقول التي سموها قطعية هي المحكمات، يعني هم تأولوا هذه الصفات بناء على ماذا؟ على أدلة العقول، هي والله عقوق بعد، أدلة العقول التي يعتقدون أنها بينات وأدلة ظاهرة، بنصوص السنة والكتاب لا، يعتقدون أنها ظنية، عقولهم هم القطعية، ونصوص الكتاب والسنة الظنية، نسأل الله والسلامة. يقول: وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات فعرضوا ما فيها على تلك الخيالات، يعني عرضوا نصوص الكتاب والسنة على ماذا؟ على خيالاتهم هم. قال: فقبلوا منها ما دل فقبلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم، اللي عقولهم قبلت يقولون هذا ثابت، وردوا ما دلت على نفيه بزعمهم، اللي عقولهم ما تقبله يقولون هذا منفي، ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، عامة أهل الكلام المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم كلهم على هذا الاعتقاد. قال: وزعموا أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب والسنة تشبيه وتجسيم وضلال، وهذا قول هؤلاء المبتدعة. قال: واشتقوا من ذلك لمن آمن بما أنزل الله على رسوله أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، يعني هؤلاء لما قالوا أن ظاهر نصوص الكتاب والسنة تشبيه، والذي يأخذ بظاهر نصوص الكتاب والسنة مشبه، قال: والذي يأخذ بظاهرها سموه بأسماء، قال: هؤلاء مشبه ومجسم وغثاء وإلى آخره. قال: بل هي افتراء على الله، يعني هذه الأسماء ينفرون بها عن الإيمان بالله ورسوله، وزعموا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك مع كثرته وانتشاره من باب التوسع والتجوز، وأنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة، أي نص الصفات يحملون على المجاز، وهذا من أعظم أبواب القدح في الشريعة المحكمة المطهرة، وهو من جنس حمل الباطنية نصوص الأخبار نصوص الإخبار عن الغيب قال وهو من جنس حمل الباطنية نصوص الإخبار عن الغيوب كالمعاد والجنة والنار على التوسع والمجاز دون الحقيقة. انتبه، يعني هؤلاء الذين حملوا ظواهر نصوص الكتاب والسنة في الصفات حملوها إلى معاني أخرى فإنهم مثلهم مثل الباطنية. يقول ابن رجب الذين أخذوا نصوص الكتاب التي جاءت في الجنة والنار والمعاد فقالوا هذه مجازات هي معناها كذا وكذا، قال وهذا كله مروق من دين الإسلام. ولم ينهى، انتبهوا العبارة هذه، ولم ينهى علماء السلف الصالح وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما عن الكلام وحذروا عنه إلا خوفا من الوقوع في ذلك في مثل ذلك. ولو علم هؤلاء الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كفر لوجب عليهم تبيين ذلك وتحذير الأمة منه، فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين. يعني لو كان ظواهر نصوص الكتاب والسنة التشبيه كان واجب على الشافعي والإمام أحمد أن يتقوا الله وأن ينبهوا الناس إلى أن ظواهر النصوص تشبيه، وكان الواجب عليهم أن لا يقولوا تمر كما جاءت، والواجب عليهم أن يصرحوا أنها ليس لها معنى. هذا واجب ولا مو واجب؟ واجب، لأنك تقرأ شيء ظاهره الكفر كما يقول هؤلاء المبتدعة، بعدين اللي ظاهر الكفر ما هو آية ولا عشر ولا مئة، عموم القرآن في إثبات صفات الرب جل وعلا ثم يكون ظاهرها كفر معاذ الله. ثم قال رحمه الله وأما طريقة أهل الحديث وسلف الأمة فهي الكف عن الكلام في ذلك من الطرفين وإقرار النصوص وإمرارها كما جاءت، طرفين طرفي التأويل والتشبيه. قال وإقرار النصوص وإمرارها كما جاءت ونفي الكيفية عنها والتمثيل، من طرفين، طرف المشبهة وطرف المعطلة. وقد قال الخطابي في كتاب الأعلام، الأعلام في إيش؟ الأعلام شرح البخاري مطبوع في 4 مجلدات، قال مذهب السلف في أحاديث الصفات الإيمان وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها. ثم قال ابن رجب ومن قال الظاهر منها غير مراد، هذا رد على المؤولة والمفوضة. قيل له الظاهر ظاهران، ظاهر يليق بالمخلوقين ويختص بهم هذا غير مراد، يعني ظاهر نصوص الصفات وخل الظاهر مراد أو غير مراد، هذا يتكلم عليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في آخر الحموية. الظاهر إذا كان تفهم من الظاهر مثل صفات المخلوقين هذا غير مراد، هذا ما يقول به أحد. قال وظاهر هذا الثاني يليق بذي الجلال والإكرام فهو مراد ونفيه تعطيل. طيب هذه عبارة مهمة يا أخوان، الآن لما أقول لك أنت لك أعين جميلة زين ولك آذان ولك كذا كذا من الصفات، هل تغضب ولا ما تغضب؟ اللي زعلان الكلمة هذه يرفع إيده، ما في أحد زعلان، ها؟ يجي واحد يقول أنا زعلان منك، أنت قلت لي عينين والحمار له عينين، أنا أنت شبهني، أنت تحط طار كلامك إنه مثل الحمار، هل في عاقل يقول الكلام هذا؟ لله المثل الأعلى. الآن لما نقول لله عز وجل سمع، هل في عاقل يعتقد أننا إذا أثبتنا لله سمعا أو أن الله يرضى أو يغضب أنه مثل رضا المخلوق غضب المخلوق؟ هذا الله ما في عاقل يقول الشيء هذا، إلا الأول، هذا شيء آخر، اللي كل ما قلت له شيء فيك صفة ما شاء الله أن تمشي، قالك إيه تشبهني بالحمار، حمار يمشي، قلت أنت خلنا تأكل ما شاء الله عليك، قال إيه تشبهني بالحمار، رجع على سالفة الحمار، هذا سفيه، ما في أحد يعني يقبل منها قوله. كذلك الذي يعتقد في الصفات أن فيها تشبيها. تفضل شيخ، نتوقف عند الأذان إن شاء الله، نكون بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إلى مسألة ظاهر النصوص، هل هو مراد أو غير مراد؟ بينا أن الظاهر، إذا قال لك أحد هل ظاهر نصوص مراد؟ قلنا عن ظاهر نصوص مراد، قال لك هذا ذي تشبيه، الظاهر كونها ظاهر النصوص أنها تشبه أو مثل نصوص المخلوقين هذا لا يقول به أحد إلا المشبه نعوذ بالله من قولهم وأمثالهم، هذا غير مراد، إنما ظاهرها المراد هو إثبات الصفات على ظاهرها كما يليق بالله جل وعلا. يقول ابن رجب وأما أهل العلم والإيمان فيعلمون أن ذلك كله متلقا عن مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد عليه ولا عدول عنه، وأنه لا سبيل لتلقي الهدى إلا منه، وأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله الصحيحة ما ظاهره كفر أو تشبيه أو مستحيل، بل كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله فإنه حق وصدق يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه، فكما أن الله ليس كمثله شيء في ذاته فكذلك في صفاته. هذه قاعدة، كما أن الله ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. قال رحمه الله: وكلمة السلف وأئمة أهل الحديث متفقة على أن آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة تمر كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. ثم ذكر بعض الآثار في ذلك إلى أن قال: ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها وتمر كما جاءت عندهم قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، ونحو ذلك مما دل على إتيانه ومجيئه يوم القيامة، وقد نص على ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما. وعندهما أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره، وهذا مما لا يقول به الأشاعرة. وكذلك قال الفضيل بن عياض وغيره في كلام ذكره. وقد ذكر حرب الكرماني أنه أدرك على هذا القول كل من أخذ عنه العلم في البلدان، سمى منهم أحمد وإسحاق والحميدية والحميدية وسعيد المنصور كما ذكرنا في أول الكلام على كلام حرب الكرماني رحمه الله. وكذلك ذكره أبو الحسن الأشعري في كتابه مسمى بالإبانة أن إثبات الصفات الاختيارية الفعلية والذاتية وعليه يعتمد العلماء ويقولون منه، إلى أن قال ابن رجب: وأما السلف وأئمة أهل الحديث فعلى الطريقة الأولى، وهي الإيمان بجميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أثبته له مع نفي التمثيل والكيفية عنه، كما قال ربيعة ومالك وغيرهما من أئمة الهدى في الاستواء، وروي عن أم سلمة أم المؤمنين، وقال مثل ذلك غيرهم من العلماء في النزول، وكذلك القول في سائر الصفات، والله سبحانه وتعالى الموفق. انتهى كلام رحمه الله في المجلد السابع من فتح الباري من صفحة 228 إلى صفحة 241، راجعوا هذه المواضع. ومن هؤلاء جمال الدين السرمري رحمه الله من أئمة المذهب أيضا، توفي سنة 76 و700 من الهجرة، وله نظم رحمه الله وله كتب في المذهب، وله نظم سماه نظم الرشاد في نظم الاعتقاد، أثبت في صفة النزول والاستواء وأن الله يتكلم بحرف وصوت، وقرر فيها أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. خاتمة هذا الكلام كله أن هؤلاء أئمة المذهب وبقية أصحاب الإمام أحمد وأتباع الإمام أحمد على عقيدة هؤلاء، إلا من خالف، فمن خالف قولهم مردود عليه، إما أن يكون مبتدعا ضالا انتسب إلى الإمام أحمد بجهل منه أو لإضلال الناس فهذا لا ينتفت إليه، سواء انتسب إلى أحمد أو مالك أو حتى لو انتسب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لو قال إن هذه عقيدة محمد لكان كاذبا مفتريا، ما يضر للنبي ولا يضر الصحابة رضي الله عنهم أن ينتسب إليهم أناس فاسدون في اعتقادهم أو في أخلاقهم أو في دينهم، يضرهم هذا؟ ما يضرهم، كما لا يضر الإمام أحمد انتساب بعض هؤلاء المبتدعة. وصنف آخر ليس مبتدعا وإنما أخطأوا في تأويل بعض الصفات، كما يأتيك الآن بعض هؤلاء يشنعون يقول لك أنت الآن فلان ابن قدامة قال في مسألة التوسل لا تطعنون فيه وتطعنون في السبكي أو في فلان من العلماء، لماذا تفرقون؟ نقول بارك الله فيك، التفريق بين المتكلمين أحيانا في مسألة واحدة باعتبار أصل ذكره السلف رحمه الله وحرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه وابن القيم في إعلام الواقعين وفي غيرها، أن الرجل الذي عرفت له في الإسلام قدم صالحة وعرف بالسنة والاستقامة وعرفت أصوله أنها على أصولها للسنة والجماعة، ثم انحرف في مسألة أو خالف في مسألة أو أخطأ في مسألة علمية أو عملية، أن هذا مغفور له في بحر حسناته، هذا مغفور له في بحر حسناته، لأنه معروف عنه الاتباع عدم المخالفة أصوله أصول السنة يأخذ الكتاب والسنة لا يخالفها ولا يعاندها ولا يقدم العقل عليها أبدا، ولا يرد الحديث الصحيح، ولا يناظر ولا يناقش في هذا الأمر، لكنه زلت قدمه، أخطأ في مسألة في حديث ظن أن هذا الحديث ضعيف فرد هذه الصفة، أو ظن أن حديث آخر يفسرها، أو أخطأ ظن أن اللغة معناها كذا وكذا، ماذا نصنع؟ هذا مغفور له في بحر حسناته. الدليل، سنذكر الدليل لكن بعد ذكر الصنف الثاني، من هو؟ رجل عرف بمعارضة السنة ومخالفتها أو بأصول فاسدة يؤصلها أو عرف عنه الهوى، فهذا لا يعذر، هذا أصل فاسد ما يعذر، هذا مبتدع ضال. لماذا فرقت بين الرجلين؟ فرقت بين الرجلين لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق. عمر رضي الله عنه قام على حاطب بن ملتعة لما في قصة فتح مكة وراسل الكفار، وقال عمر ماذا؟ دعني أضرب عنق هذا، ها منافق. تعرفون قصة الإفك لما قام على الصحابة قال إنك والله لا تقتله ولا تقدر على قتله، قال إنك منافق تجادل عن منافق، قال أنت المنافق. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مذهب الخوارج وأنتم خوارج تكفرون بعض؟ لا، لأن هذا حملهم على ذلك الغيرة على دين الله، أصولهم أصول السنة والاتباع وهم على الطريقة ما يخالفون فيها، غفرت لهم. لا تدري يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما أبو بكر رضي الله عنه أخطأ في حق عمر ماذا قال النبي؟ وذهب وقال عمر اعتذر، فلم يعتذر أبو بكر فلم يقبل عمر اعتذاره، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي هلا أنتم تاركوني صاحبي. طيب أخطأ ولا ما أخطأ عمر؟ أبو بكر أخطأ في حق عمر، لكن هذا الخطأ لا شيء بالنسبة لحسنات أبي بكر. لك قال النبي هل أنتم تاركوني صاحبي؟ طيب عمر هو صاحب النبي، صاحب النبي، لكن هذا حسناته أكبر وأكثر وأعظم فتغفر له هذه الزلة. لكن لما أتى عند الخوارج لا، أصول فاسدة، فقال اقتلوهم فإن لقتلهم أجرا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هل تجعل هؤلاء الذين يستبيحون الدماء مثل رجل تأول كما حصل في الفتنة المعروفة المشهورة في الجمل والصفين؟ لا، ما يجعل هذا بإذن هذا، هذا رجل تأول وإله ما يستبيح دماء المسلمين، معاذ الله أن يستبيح دماء المسلمين. والخوارج لا، الخارج لا، أصول فاسدة يستبيح دماء المسلمين. يعني لو أخطأ إمام من هؤلاء الأئمة في مسألة فإن بقية المسائل هو موافق لها للسنة. لا تجعل مثل رجل يقرر مسألة الاستغاثة بغير الله يجعلها من الدين وهي شرك أكبر. لا تجعل مثل الرجل ينكر العلو والاستواء وصفات الرب جل وعلا، أين هذا من هذا؟ هذا أصول فاسدة، أصول فاسدة، لا يجعل هذا مثل هذا. فإذا شوش عليك بأنك أنت الآن لماذا تبدع هذا أو هذا، نقول أن هذا عرفت أصوله أصول السنة ووافق للسنة، لكنه أخطأ في هذه الكلمة، يرد عليه خطأه، لا يخرج من السنة ويعفى عن هذا الخطأ. والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، هؤلاء أئمة لهم فضلهم ولهم منزلتهم، لكن هؤلاء يريدون ماذا؟ يجمع لك من كل زلة مذهب، يأتي بفلان كلام في حديث كذا وفلان في حديث كذا وفلان في كذا ويجمع له مذهب، يقول هذا مذهب، هذا مذهبنا، هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب موثق ما قال به أحد من هؤلاء، الذي يقول بهذا لا يقول بهذا. كما قال إبراهيم التيمي وغيره لو أخذت برخصة كل عالم لا اجتمع الشر فيك كله، أو اجتمع فيك الشر كله. وكان يقولون من تتبع الرخص تزندق، يقول ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان علم وفضله يقول هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، كونك بتأخذ من كل واحد زلة وتجعلها مذهب هذا الضلال المبين. أرجو بأني بهذا الكلام أني بيّنت مذهب الحنابلة واعتقاد الحنابلة، وليس معنى هذا أن كل من انتسب إلى أحمد صاحب سنة، كما أنه ليس معنى هذا أن كل من انتسب إلى الإمام أحمد يوافق الإمام أحمد في كل ما يقول، هذا يقع وهذا يقع، لكن هذا مذهب الحنابلة عموما. ولذلك حتى المبتدعة، حتى المبتدعة إذا أرادوا أن يذموا رجل قال ها هو على اعتقاد الحنابلة، يعني يرمونه بالتجسيم لأن الحنابلة يثبتون الصفات، نسأل الله عافيته والسلامة. يقول الصرصري رحمه الله إن ابن حنبل اهتدى لما اقتدى، و ومخالفوه لزيغهم لم يهتدوا، ما زال أحمد يقتفي أثر الهدى ويروم أسباب النجاة ويجهد، حتى ارتقى في الدين أشرف ذروة ما فوقها لأخ ارتقاء مصعده، نصر الهدى إذ لم يقل ما لم يقل، في فتنة نيرانها تتوقد، ما صده ضرب السياط ولا ثنى عزماته ماضي الغرار مهند، فهواه حبا ليس فيه تعصب لكن محبة مخلص يتودد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحيينا ويميتنا على السنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.